أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع حدما، والكل يسعى للإدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أيام الله، وما زال الحديث متصلا حول نهاية الدولة الإسلامية في الأندلس. رأينا أن القسم الشرقي من غرناطة الذي كان يحكم الزغل هو عم أبي عبد الله محمد الذي كان يحكم القسم الغربي من غرناطة، ورأينا كيف أن فرناندو ملك قشتالة بدأ بالقسم الشرقي لما يعلم من شجاعة الزغل من ناحية، وأيضا لأن أبا عبد الله يحكم باسمه ويدفع له الجزية وهو في طوعه أو تحت طوعه، واستمر في مهاجمة القسم الشرقي حتى سقطت المدن مدينة تلو الأخرى واستسلمت المدن مدينة تلو الأخرى. الحقيقة ما كانوا يستسلمون سريعا، نحن نقولها الآن كجملة تقول استسلمت، لكن الحقيقة أن كانت هناك معاناة كبيرة، يعني كان الحصار يمتد لشهور طويلة، ويقطع الماء ويقطع الطعام ويمنع الطعام والمدد وكل شيء يمنع عن المدينة، وينتهي الطعام والشراب في المدينة، فيضطرون إلى التسليم. قد يقول قائل: ألم يكن من الأفضل منهم أن يموتوا دفاعا عن دينهم وعن أرضهم وأن يموتوا شهداء؟ الحقيقة أيضا هذا سؤال، لكن نحن لا ندري إن كنا في الأحداث هل كنا سنفعل ذلك أم لم نكن سنفعل ذلك، فالله أعلم. فالبعيد عن الأحداث قد ينظر يعني نظرة مثالية أو كان ينبغي أو لا ينبغي، لكن من يعيش الأحداث يراها على الحقيقة ويتفاعل معها، وقد ترى منه يعني ما لا تتوقع، كما سنرى الآن من الملك أبي عبد الله محمد، كما سنرى الآن. لم يتبقى من غرناطة كما قلت إلا القسم الغربي من غرناطة، وعليه أبو عبد الله محمد الذي كان يحكم باسم فرناندو وإسابيلا، وذلك كان من شروطهم عليه عندما تم فك أسره بعد سقوط القسم الشرقي. أرسل فرناندو وإسابيلا إلى أبي عبد الله أن يسلم إليهم القسم الغربي من غرناطة، أن يسلم قصور الحمراء ومدينة الحمراء وقصورها، وأن يبقى مقيما في غرناطة في طاعة الملكين وتحت حمايتهم، يعني سلم وأنت في مكانك أو إذا أردت أن تترك غرناطة نعطيك مدينة أخرى من مدن الأندلس تقيم فيها ونعطيك مالا وفيرا و أغروه بأشياء كثيرة. وكانوا قد اتفق معه على أنه إذا سقط القسم الشرقي من غرناطة أن يسلم إليهم القسم الغربي. ونحن في سردنا للأحداث رأينا أن أبا عبد الله محمد فعل كل شيء كل شيء من أجل أن يصل إلى الحكم وإلى كرسي الحكم. فالمتوقع مسألة انتهت أن يسلم وأن ينتهي الأمر، لكن الحقيقة تتحول شخصيته تحولا كبيرا. كيف تتحول؟ كما قلت أن أمور العباد للمراقب ترى أمورا عجيبة. أرسل الملكان إليه أن يسلم غرناطة في العام 95 بعد 800، فرفض تسليم غرناطة، كانت مفاجأة، رفض تسليم غرناطة. أصر الملكان على تسليم مدينة الحمراء وغرناطة، فاعتزم أبو عبد الله أن يدخل في حرب لولا أن بعض كبار قومي نصحوه بالتمهل والتروي وألا يتعجل، وأن يرسل إلى وزيره إلى ملكي قشتالة، ويرسل مع وزيره يرسل معه تاجرا كبيرا كانت له صلات قوية بالقشتاليين ليقنعاه بالعدول عن تسليم المتبقي من غرناطة ومدينة الحمراء. إلا أن الملك رفض تماما إلا أن تسلم غرناطة. لكن السؤال الذي يثار، ما الذي أدى إلى تغير شخصية أبي عبد الله بعد أن كان يحكم باسم فرناندو وإيزابيلا وفي خنوع تام؟ ما الذي أدى إلى التغير في شخصيته وأن يتحول هذا التحول المفاجئ؟ هل كان لعائشة لأمه الحرة كان لها دور في ذلك؟ ربما، فالأم لها دور كبير، خاصة أم كعائشة الحرة. هل هو تقدم في السن بعض الشيء ونظر إلى الأحداث التي مرت به والوقائع التي شاهدها بعينيه فيرى سائر الحصون والثغور تتساقط من حوله، حتى عمه المنافس، تعمه المنافس القوي له والشجاع سقط واستسلم، وأن المسلمين في الأندلس منهم من عبر إلى المغرب، ومنهم من صار من تنصر، ومنهم من كذا ومنهم من كذا، والذين تنصروا حرصا على حياتهم وعلى أملاكهم، وأن الكثير منهم عبروا إلى المغرب. فربما راقب الأحداث، ربما، ولجأ الكثير من هؤلاء إلى غرناطة الحصن الأخير للمسلمين في الأندلس التي اكتظت بسكانها، ورأى خيانة وغدر ملكي قشتالة، ورأى الخيانة والنكول في عهودهم، فما أسرع ما ينقضون عهودهم ومواثيقهم. وأنه رجع في عهده معهم لأنهم تعهدا معه أنهما سيبقيا على عرش غرناطة، وإن سقطت كل غرناطة أو سقط القسم الشرقي الذي كان تحت إمارة عمي، لكنهما خالف هذا. كل هذه الأمور جعلته تحول. هل أمه؟ لا شك أن لها دورا، مراقبة الأحداث ونقض العهد الذي كان وعده ملك قشتالة بأن يبقى على عرش الحمراء وغرناطة بعد سقوط سائر المدينة، وقد نقض هذا العهد بمجرد سقوط قسم الشرقي. فكل هذا أدى إلى أن تتغير شخصيته، فجمع القادة والكبراء الذين رفضوا التسليم وعزموا على الدفاع عن غرناطة حتى الموت، حتى الموت. وأرسل إلى فرناندو وإيزابيلا، قال رسالة لم يعد له القول الفصل في هذا الأمر، وأن شعب غرناطة يرفض تسليم المدينة، فتحولت شخصيته إلى شخصية أخرى شجاعة، لأنه يعلم أن القرار سيكون الآن هو الدخول في الحرب. وبالفعل أعلنت غرناطة الحرب، وخرجت بعض السرايا لتعيث في الأرض أراضي النصرانية القريبة منها، واستشاط ملك قشتالة غضبا وخرج بالجيش إلى غرناطة، وبرز المسلمون إلى قتال القشتاليين، وعلى رأسهم الأمير أبو عبد الله خرج بنفسه، ووقعت معارك شديدة هزم النصارى فيها، ولم يستطيعوا الاقتراب من المدينة في رجب العام 95 بعد 800، ورحلوا عن أسوار غرناطة إلى حين. وخرج أبو عبد الله فرح بهذا النصر وبانسحاب القشتاليين، فخرج في محاولة استرداد بعض الحصون الإسلامية التي سقطت، واستطاع بالفعل أن يعني يستولي على بعض القرى القريبة منه، ودبت في المسلمين روح جديدة، وصار أهل بعض الصغور على حكامهم النصارى، وأرسلوا إلى أبي عبد الله محمد يطلبون العون، وبالفعل تحرك إلى حصن أندرش واستولى عليه وعلى الحصون القريبة منه، وجعل فيهم حاميات للدفاع عنه، لكن القشتاليين استعادوا هذه الحصون سريعة لقلة الحامية من المسلمين. في رمضان عام 95 بعد 800 يخرج أبو عبد الله إلى قرية همدان أو همدان القريبة، وكانت محصنة تحصينا قويا، فافتتحها واغتنموا منها زخائر وأطعمة، وأسروا من حاميتها وأسروا من حاميتها نحو 200، وغادر المسلمون إلى غرناطة فرحين بالنصر. هذا كأنه يعني إيه، يعني كأن الإنسان عندما يموت تأتي الإفاقة كده قبيل الموت. في آخر رمضان خرج إلى صغر المنكب لاسترداده، إذا هو كان حلقة وصل ويريد أن يجعل حلقة وصل بينه وبين المغرب، لكن ملك قشتالة هاله ما يحدث، فخرج وبجيش كبير من قرطبة، وقضى عاما كاملا يجهز العدة لفتح ما تبقى من غرناطة، فخرج في نحو 50 أو 80 ألفا من جنوده، وجهز الجيش بالزخائر والأطعمة والأنفاط التي هي المدافع، وضرب الحصار حول غرناطة، وقد أصر هو وإيزابيلا على عدم الرجوع إلا بفتح غرناطة، بل ومن أجل ذلك شيدت مدينة لإقامة الجنود حول غرناطة، وسمتها إيزابيلا سنتافي، أي الإيمان المقدس، يعني رمزا دينيا لهذه الحروب. وقطع فرناندو كل الصلات ما بين غرناطة وبين غيرها من الخال، لكن غرناطة كانت محصنة وكانت منيعة ومكتظة نعم بالسكان وهذا وبالفرسان، وهذا سلاح ذو حدين، لأن نعم كثرت هؤلاء، لكن مع طول الحصار من أين سيأكل هؤلاء ومن أين سيشرب هؤلاء؟ استعدوا نعم بتخزين الأطعمة أقوات والشراب استعدادا لحصار طويل، وكان دفاع أهل غرناطة عنها من أعظم أو من أمجد ما عرف في تاريخ المدن المحاصرة، دفاع أهل غرناطة عنها فلم تسقط هكذا بسهولة. وبرز في هذا الوقت فارس مغوار شجاع هو موسى ابن أبي الغسان، موسى ابن أبي الغسان الذي كان لا يهابه الموت ويرى الموت خيرا له من الاستسلام. هذا السؤال الذي كنت سألته، لماذا يعني يستسلم هؤلاء؟ فأبو موسى ابن أبي الغسان كان يرى أن يموت ولا يستسلم، ولا يستسلم، وكان يرفض المعاهدات التي تجري ما بين الملك قشتالة وبين أمراء غرناطة، وكان من أشد المعارضين لما اجتمع أبو عبد الله محمد مع القادة، كان موسى من أشد المعارضين لتسليم غرناطة، وقال خير لي قبر تحت أنقاض غرناطة في المكان الذي أموت مدافعا عنه من أفخم قصور نغنمها بالخضوع لأعداء الدين. كان يردد هذا، أنا أموت تحت أنقاض غرناطة يعني خير، والمكان الذي أموت فيه خير من أفخم قصور وأنا خاضع للقشتاليين. فموسى ابن أبي غسان هو بطل هذه المرحلة، مرحلة قصيرة الحقيقة. كان يخرج إلى القشتاليين هو والفرسان فيقتل منهم ويعود سالما ومعه الغنائم إلى غرناطة، وعلى الطرف الآخر فرناندو يرسل في إتلاف المزارع حتى إذا نفذت الأقوات لا يجد أهل غرناطة يعني طعاما بعد المخزون عندهم، وشدد الحصار حول غرناطة. وموسى ابن أبي غسان قسم الدفاع عن غرناطة بين قادة الجيش، يعني كل قائد له جزء يدافع عنه. القشتاليين حاصروا غرناطة برا وبحرا حتى لا يأتي مدد من المغرب، على افتراض أنه سيأتي مدد، لكن المغرب وقتها كانت في أشد الضعف، في أشد الضعف، وامتد الحصار وطال الحصار، وجاء الشتاء وسقطت الثلوج ونفذت الأقوات واشتد الجوع والبلاء بالمحاصرين. اجتمع الأمير أبو عبد الله مع مجلس الحكم وبين أن المؤن الكافية لا تكفي إلا لمدة قصيرة، وأن الاستمرار في الدفاع عن المدينة لن يجدي. موسى بن أبي غسان حقيقة اعترض وقرر أن الدفاع ممكن بل هو واجب، وبث الحماس عند القادة، واستسلم أبو عبد الله محمد إلى رأي موسى وإلى رأي القادة. ورأى موسى ابن أبي غسان أن تفتح أبواب المدينة وأن يقوم الفرسان أمامها ليلا ونهارا، فإذا اقترب السرية من النصارى واجه الفرسان، وبالفعل كلما اقترب السرية من القشتاليين هزمت. وكان موسى يقول لم يبق لنا سوى الأرض التي نقف عليها، فإذا فقدناها فقدنا الاسم والوطن. لم يبق لنا سوى الأرض التي نقف عليها، فإذا فقدناها فقدنا الاسم والوطن. لكن ملك قشتالة كان وضع الهدف لن يعود إلا بإسقاط غرناطة، شدد الحصار وقرر الزحف إلى أسوار المدينة، فخرج المسلمون إلى لقائه وعلى رأسهم الملك أبو عبد الله محمد وموسى ابن أبي غسان، وقامت بين الجيشين معركة كبيرة غطت الدماء الأرض من الجيشين، وفرسان المسلمين كانوا ينتصرون، لكن المشاة من المسلمين حقيقة كانوا ضعافا فمزقوا سريعا ولم يكن لهم تدريب قوي على عكس الفرسان، وتبعهم الحرس الملكي هزموا أيضا، فهؤلاء هزموا ورجعوا إلى أبواب المدينة ومعهم الأمير أبو عبد الله، يخاف أن يقع في الأسر مرة ثانية كما وقع في المرة الأولى. لكن موسى صابر هو رجاله، وهو يناشد وينادي على المسلمين بالثبات وعدم الانسحاب، لكنهم انسحبوا، ذهب صوته يعني إيه مهب الريح، فوجد نفسه مع قلة من الفرسان أمام جيش كبير من القشتاليين، فاضطر أن يرتد إلى أسوار المدينة وهو في قمة الغضب، في قمة الغضب. ودخل المسلمون إلى المدينة مرة ثانية وتحصنوا بها، وقد مضى على حصار القشتاليين للغرناطة 7 أشهر، واشتد الجوع ونفزت الأقوات واشتد المرض واليأس اليأس. ودعا الأمير أبو عبد الله محمد أو الملك أبو عبد الله محمد مجلس الحكماء مرة ثانية ليتشاور معهم لإعادة النظر في الأمر، وأن الأقوات نفذت أو كادت أن تنفذ، ولا أمل في تلقي المدد من المغرب، ولم يبق إلا التسليم أو الموت أو الموت لم يبق إلا التسليم أو الموت. اتفقوا على التسليم وإلا موسى، لكن ماذا يفعل رجل واحد مع جماعة؟ اتفقوا على الاستسلام. موسى قال علينا أن نبث الأمل في الشعب ونعطيه السلاح ونقاتل حتى آخر نفس. هذا السؤال كنت قد سألته عدة مرات، لماذا لم يثبت هؤلاء الذين سلموا المدن ولم يقاتلوا حتى الرمق الأخير؟ وأجبت عن هذا السؤال، يعني قلت إن المسألة عندما ننظر إليها الآن فإننا ننظر نظرة يعني نظرية حقيقة، لكن الأحداث والوقائع على الأرض تكون شيئا آخر مختلفا تماما عن أن نقرأ التاريخ وأن نختار المواقف وكذا وكذا. ويقول إن الخير لنا أن نموت دفاعا عن وطننا، لكن كلماته هذه المرة لم تكن مؤثرة، لأنه لم تكن هناك قوة، لم يكن هناك طعام ولا شراب، ودب اليأس في قلوب الجميع، فقرروا التفاوض للتسليم في آخر عام، في العام 96 بعد 800. التفاوض، تشير الروايات إلى سعي المفاوضين لضمان وأمان الأمير اللي هو الملك يعني أبي عبد الله والوزراء وأسر الوزراء. وكان ملك قشتالة يريدان دفع أي ثمن من أجل القضاء على ما تبقى من غرناطة، وبهذا يكون قضوا تماما على الدولة الإسلامية في الأندلس، ويريدون استسلام المدينة بدون حروب أخرى، لأنهم الحقيقة تكبدوا الكثير من الخسائر. وبالفعل تم الاتفاق على منح الأمير وأسرته ووزرائه الضياع والأموال، وأن يظل ذلك في طي الكتمان، ولم يطلع عليه إلا المفاوضون فقط. لم يكن أمام هؤلاء خيارا آخر، إما الموت دفاعا عن مدينتهم أو التفاوض. هم اختاروا التفاوض. موسى كان اختار الموت دفاعا عن المدينة، لكن هم رأوا التفاوض. هذا يعني الضعف البشري وحب الحياة الذي هو في فطر الناس. فأرسل ملك غرناطة مندوبا عنه للتفاوض، واستقبله ملك قشتالة بحفاوة بالغة، وكانت المفاوضات تتم في سرية تامة، وكان المفاوض يبدي جميع استعداده لخدمة الملكي قشتالة فرناندو وإيزابيلا. واستمرت المفاوضات لعدة أسابيع وانتهوا إلى وضع معاهدة للتسليم، وافق عليها الملكان في 21 من المحرم في العام 97 بعد 800، وكانت هذه المعاهدة الطويلة التي كانت هي يعني كتابة بمثابة كتابة السطر الأخير في دولة الإسلام في الأندلس، وكان شروطها في الحقيقة شروط طويلة. معاهدة الأخيرة والسطر الأخير كانت شروطها أن تسلم المدينة في خلال 60 يوما، وأن يعطي الملكان القشتاليان فرناندو وإيزابيلا الأمانة للأمير وأسرته ووزرائه، وأن يتم تسليم مدينة الحمراء، وعند التسليم يرد الأمير إلى الأمير عبد الله ابنه. هل نتذكر أنه جعل ابنه رهينة عندما حرروه من الأسر مقابل أن يوفي شروط المعاهدة، وجعل ابنه من وقتها وهو رهينة عند ملك قشتالة، فيعطوه الأمان وأن يرد إليه ابنه المأخوذ رهينة، وكذلك أن يقوم برد جميع الرهائن المسلمين الذين لم يعتنقوا النصرانية، وأن يتعهد الملكان بترك الملك ووزرائه وقادته وسائر الشعب تحت حكم شريعتهم. هذا يتكرر كثيرا وينقض كثيرا ويهدم سريعا. وأن لا يؤمروا بترك شيء من مساجدهم، وأن يقضى فيما بينهم وفق شريعتهم الإسلامية. أنا يعني بالطبع أبتسم ابتسامة مريرة لأني أعلم الأحداث بعد ذلك وما سيكون من نقد هذه المعاهدات. ربما المشاهد أو المستمع الذي يعني لم يقرأ في هذا التاريخ يعني لا يعلم ماذا سيحدث بعد ذلك. ومن أراد العبور إلى المغرب فليعبر ويبيع أملاكه، وأن يجهز الملكان 10 سفن لمن أراد العبور إلى المغرب، وأن تظل هذه السفن لمدة 3 أعوام تحت طلب الراغبين في العبور إلى المغرب بدون أي أجر، وأن يسلم جميع الأسرى النصارى، وأن لا يولى على المسلمين يهودي، وأنه يحق لمن غادر إلى المغرب أن يعود إلى غرناطة مرة ثانية في خلال 3 سنوات، وأن يعطى الأمان للتجار المسلمين، وأن لا تفرض ضرائب على المسلمين إلا كالضرائب التي يدفعها النصارى، وأنه إذا اعتنق نصراني الإسلام فلا يحق لإنسان أن يهدده أو يؤذيه بأي صورة، من فعل ذلك أو من فعل ذلك يعاقب، ولا يرغم مسلم على اعتناق النصرانية. والمعاهدة الحقيقة طويلة، لكن هذا تقريبا هو أهم ما يدور فيها. وفي آخر المعاهدة يتعهد الملكان بالحفاظ على كل ما في المعاهدة بندا الآن وإلى الأبد، أي يلتزم كل الملوك الذين يأتون بعد ذلك بهذه المعاهدة. سنرى بإذن الله رب العالمين. ووقع على ذلك الملكان وولدهما أو أولادهما وجمع كبير من الأمراء والعظماء والرهبان، وتكفلوا بكل ذلك وأعطوا شروطا كما رأينا، يعني شروطا مغرية، لأنهم كانوا يريدون القضاء وإنهاء الدولة الإسلامية في الأندلس. وأصلوا بهذا إلى نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع حلما، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا الإله قمة أو خفاء.